يقول انا وزوجتي واولادي مغتربين في نيجيريا ولا يوجد حولنا كنيسه ارثوذكسيه واحده. وبيقول كنا بنروح كنيسه كاثوليكيه ومن اسنولتي. وبعدين عند السؤال الساهم ابدا انه ليس في قوانين الكنيسه الكاثوليكيه اي مانع في ان نتناول بالغزاه المقدسه احد املاء كنيسه ارثوذكسيه، لكن يوجد في قوانيننا نحن موانع كثيره فلنعمل ان احنا نتناول عندهم. البنولة بيسموها الشركة المقدسة، هولي كومينيون، الشركة الايه؟ المقدسة. فلا بد ان توجد شركة في الايمان لكي يوجد شركة في التناول. واذا كنا نقدر نتناول مع بعض، طب ليه ما نصليش قداس مع بعض؟ هل بيسمحوا بهم؟ اسمعوا. من شروط الشركة المقدسة أن توجد شركة في الإيمان لكي توجد شركة في التناول. ولذلك البعض كانوا بعتولي وبيعاتبوا على إعادة المعمودية بالنسبة للكنائس الأخرى. وبيقولوا في قانون الإيمان نؤمن بالمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وفي افسس اصحاح 4 معمودية واحدة. فقلت لهم انا ما عنديش مانع امشي بالرسالة الى افسس اصحاح 4. انا عايز بس اقراها لكم طبعا حفظتها لكن عايز اقراها لكم. وحكاية افسس 4 موجودة عندكم كلكم حافظينها من سنة بس، اللي هي الجزء اللي بيقال في بدء صلاة آخر في الأدعية: أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يليق بالدعوة التي دعيتم إليها بكل تواضع القلب والوداع وطول الأنام إلى آخره. بس عايز أقرأ لكم إيه؟ اللي موجود في الآية دي لعلكم تعقلون. شوف بيقولوا إيه؟ خليكم معايا. شوف بيقول إيه؟ مسرعين الى حفظ وحدانية الروح في رباط الصلح الكامل، او هنا في رباط السلام يهنس، جسد واحد وروح واحد كما دعيتم ايضا في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، ايمان واحد، معمودية واحد. انا عندي غير دي. رب واحد، ايمان واحد، ونحط تحتها 100 خط، معمودية واحد. فإذا وجد هذا الإيمان الواحد توجد المعمودية الواحد. وجد إيمان مختلف نقول السين ما نقدرش نقبل المعمودية على هذا الإيمان. إيمان واحد، معمودية واحد. عشان كده الناس الذين يشتركون معنا في الإيمان الواحد ما مش ممكن يعيد معمودية. يعني واحد من الكنيسة الأثيوبية الأرثوذكسية، من الكنيسة الهندية الأرثوذكسية، من الكنيسة السوريانية الأرثوذكسية، من الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية سواء في أنتلياس أو أرمينيا، لا يمكن يعيد معموديته لأن في نفس الإيمان الواحد. فإذا وجد الإيمان الواحد يبقى توجد المعمودية الواحد. دي نقطة. وثاني نقطة، الخرومات الموجودة منذ مطبع خلق الدنيا لابد ان تزال الحرمات اولا لكي تقبل الاسرار. من ايام البابا جوسكوف فيا حبيبي ما تتناولش في كنيسه الا كنيسه من نفس الايمان الواحد. ان وجدت في نيجيريا كنيسه احباس ارثوذكس، كنيسه ارمن ارثوذكس، كنيسه سوريان ارثوذكس، كنيسة فروض أرثوذكس، اتناول فيها لأنها بنفس الإيمان الواحد. غير كده لا. ما دايما أقول لك ممكن بعد كده أقول لك أعمد لك أولادك إيه الفرق؟ إيه الفرق بيننا وبين دايما أسرار؟ نعملها بنفس الفهم؟ وإيه المانع نجوزهم لك؟ وهي نفس الأسرار. اسمعنا يعني جت حكاية المناولة والمعمودية. والزواج، وبعدين تبقى عضو هناك وما فيش شرك، كلنا واحد في المسيح يسوع زي ما بيقول، كلنا واحد اذا وجد ايمان واحد. واحده بعت سؤال عن ابنها، هل يجوز كذا بامضاء ام كانت محرومه ولا مجرومه ولا مش عارف، تقول اريد مقابلتك ونشوف لك الحكايه دي حاضر. احد بعد خطاب بيقول لي ارجو قرايه السر واعرف كيف اتصرف. هو ما دام تعترف بالخطايا دي خلاص وانتهى الموضوع يعني. واحد بيسأل عن التبريك على الروح القدس، أجبت عنه في كتاب سنوات مع أسئلة الناس، وحتى أقول لكم من القيام ها هنا قوم لا يذوقون الموت برضه مجاوب عليها نفس الكتاب. واحد بيقول إذا اعترف شخص لأبدى اعترافه أنه ارتكب جريمة قتل والبوليس قبض على رجل اخر بريء، فماذا يفعل اب الاعتراف؟ اب الاعتراف لا يستطيع اطلاقا ان يبوح بالسر، ما دام اعتراف اعتراف. لكن اذا وجد ان شخص بريء ثاني هيقتل، ممكن ينصح المعترف، ينصح المعترف بانه ينقذ هذا البريء. هتقول لي ينقذ هذا البريء يروح يموت؟ اذا كان يموت يبقى، لان نفس عوض عن نفس زي ما بيقول الكتاب، والكتاب في التكوين سفر التكوين اصحاح 9 بيقول سافك دم الانسان بيد الانسان يسفك دمه. يعني والسيد المسيح بيقول من اخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. فان استطاع ان هو عشان يريح ضميره وينال الحياه الابديه يعترف، يبقى ده الوضع السليم. ما قدرش يبقى على الاقل يبعت خطاب اعتراف يقول انا القاتل مش الشخص ده، وحصل كذا وكذا وكذا، وبلاش يذكر اسم. انا بس بقول لك ايه اللي ممكن يعمله، على الاقل يتضح امام المحكمه ان الراجل ده بريء اللي مقبوض عليه. لكن الكاهن ما يقدرش يكفي سر الاعتراف، لكن يقدر ينصح المعترف يعمل ايه، ينصح المعترف يعمل ايه. ويبقى امام هذا المعترف بيدور على الحياه الحاضره ام عن الحياه الاخرى، وعايز يريح ضميره ولا عايز يرسل يمين على الارض. هو ينصحه وكل واحد حر في اللي يعمله، لانه لو ترك الامور تجري هكذا يبقى هذا المعترف قد ارتكب جريمتين، جريمتي قتل. الشخص الاولاني اللي قتله والشخص الثاني اللي اتقتل ظلم بسببه، تبقى ارتكب جريمتين. ومش بعيد بقى يقتل القسيس وراك ما دام واد مؤلف على القتل، هذا صعب. يقول له، يقول له يا ابني دور على ابديتك، ولازم تقول للمحكمه ان القاتل ده مش هو القاتل. سؤال، هل انا مسؤول عن خلاص من هم حولي؟ واذا كانوا لا يهتمون بكلامي ولا ينصتون الى كلامي ماذا افعل؟ انت مسؤول انك توصل كلمة الخلاص للي حواليك، لكن لست مسؤولا ان يقبلوا الكلام او لا يقبلوا. حتى الانبياء كانوا بيوصلوا كلمة الخلاص، لكن في ناس ما كانوش بيسمعوا بيها وما كانوش بيطوعوها. فلك أن تشهد للرب، ولكن أنت لا تستطيع أنك تضمن أن كل الناس يثبتون. نفس السيد المسيح له المجد بشر الناس وقال لهم الكلام الروحي اللطيف العميق اللازم لخلاصهم، والبعض قبل والبعض لا يقبل. وفي مثل الزارع، الزارع خرج ويزرع، بعض بذار ألقيت على الطريق وخطفها الطير، وبعض بذار نمت وخلعها السوق، وبعض بذار جابت نتيجة 30 و60 ورد. فأنت تقول ما تستطيع للناس، ولكن ما تعتبرت مسؤول عن خلاصهم. لوط أب الآباء نصح أهل سادوم، بيقول الكتاب كان كنازح في وسط أبصاره وما سمعوش. فأنت مش مسؤول إلا عن إنك تبلغ كلمة ربنا وخلاص، لكن مسؤوليتك في الآتي. أول حاجة تقول كلمة الله وتكون قدوة في التنفيذ، لأن دايما تبلغهم الكلمة وأعمالك ما تخليهمش يستفيدوا منك، فيبقى هنا أنت مسؤول لأن قدوتك أساءت إلى قوة الكلمة. ثاني حاجة إنك أنت لما تبلغ الناس كلمة الله تبلغهم الكلمة في وداعة وفي هدوء وفي حكمة، لأن بعض الناس ينصحوا غيرهم في كبرياء فيبقوا مش عايزين يسمعوا، أو يوضحوا غيرهم بعنف فيكرهوهم من أجل توبيخهم ليهم. ولا تنسى قول الكتاب رابح النفوس حكيم، رابح النفوس حكيم. عشان تكسب الناس لازم تكون حكيم، عشان تخلص نفوس اللي حواليك تكون حكيم. ومن ضمن الحكمة انك ما تطلبش منهم ما هو فوق مستواهم، لان ساعات واحد يجي الانسان مبتدئ ويتعبه بوصايا شديدة ما يقدرش عليها ويقول الدين ده ما اقدرش امشي فيه. امشي مع الناس في هدوء وحدة وحدة تدريجا. التلاميذ نفسهم قالوا على الامم الداخلين في الايمان لا نثقل عليهم بوصايا كثيرة، والمسيح قال عندي كلام لا اقوله لكم ولكنكم لا تحتملون الان. فيبقى اذا اردت انك تساهم في خلاص انفس الناس كن حكيما، كن عارفا بالنفوس، تدرج معاهم، كلمهم بحكمة بوداعة بغير انتقام. وأيضا لا تيأس، يعني إذا اتكلمت مرة ومرتين وما جبتش نتيجة ما تيأس، شايف الحكاية محتاجة الوقت. اجعلهم ايضا يستفيدون من حياتك اكثر مما يستفيدون من كلامك. واحد بيقول بعد اذن خلاصتك ما معنى قول السيد المسيح نور يهين وحلم يشفيه؟ يعني الوصايا اللي ربنا بيديها لك حملها خفيف، اللي بيطلبوا منك المسيح حمله خفيف. ليه بقى حمله خفيف؟ لأن المسيح يقدم الوصية ويقدم معها نعمة خاصة يساعد على التنفيذ. بيقدم لك الوصايا ويقدم لك الروح القدس يسكن فيك ويرشدك ويقويك. هو بالوصي والوصية، وهو أيضا يعمل فيه لتنفيذها، لأن بيقول بدونه لا تقدرون أن تعملوا شيء. واحد بيقول سؤال ثاني، كيف نحن نولد ونرث الخطية الجدية أو الخطية الأصلية يعني، وكيف ولد السيد المسيح بدون أن يرث الخطية الجدية؟ لأن السيد المسيح ولادته لم تكن مثل ولادتنا، والروح القدس حل على السيدة العذراء وقدس مستودعها لكي لا يرث المولود منها خطية. فكان أثناء الحبل المقدس كان مستودع السيدة العذراء مقدس بالروح القدس. واحد بيسأل عن وضع الإنجيلية القدسي، واحدة ناحية الشرق وواحدة ناحية الغرب، عشان الإنجيلية اللي موجودة ناحية الغرب بتواجه الشعب، عشان لو ادهم ظهره وبص للشرق ما يشوفوش، فبتكون العربي علشان تواجه الشعب. يبقى زي ما انا بواجهكم كده وبكلمكم وانتم متجهين للشرق. المنجليه اللي متجهه نحو الشرق بتعتبر القراءات فيها نوع من الصلاة، زي ما انتم بتصلوا في الادبيه وفي الانجيل بتقروه كنوع من الصلاة، فيبقى كان الواحد بيتجه نحو الشرق كانه بيصلي. حتى الناس القدام في الأجيرة يقول لك صل الإنجيل صل المزمور، يعني بيعتبر الإنجيل كنوع من الصلاة. يقول هل من الممكن الترحيم على الذين انتقلوا في يوم الأحد؟ ممكن الترحيم في كل يوم، بس نزل لحن حزين، لأن يوم الأحد يوم فيه فرح فما يكون فيه ألحان حزينة، لكن ممكن نقول الترحيم عادي. وفي كل قداس بنقول أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم للحم في فردوس النعيم، وفي صلاة الثلاث تقديسات برضه بنقول كده، بنطلب من أجل الذين انتقلوا، وأيضا في أوصيف الإنجيل. واحد بيقول ما هي الخمس المدن الغربية؟ وهل يوجد لنا بها تلائث؟ وإذا كان فكم عددها؟ وهل يوجد بها خدمة؟ وهل يوجد اتصال بها دائم؟ الخمس المدن الغربية اللي يسموها قنطة بولس، قنطة يعني خمس وبولس يعني نبي، قنطة بولس دي في غرب مصر ناحية ليبيا وماشية في سكة الغرب. وفي الكتاب اللي أنا كتبته عن ماري مرقص فيه خريطة للخمس المدن الغربية. وإحنا لينا حاليا كنيستان في ليبيا، كنيسة في طرابلس وكنيسة في بنغازي، وكان لينا كنيسة زمان في الجزائر نطلب إن ربنا يعزها، فهي ممتدة غرب القطر المصري الخمس المدن الغربية. في أثناء مجمع نيسيا كان لنا أسقفان في الخمس المدن الغربية تبع نيسيا، كان لنا أسقف في النوبة أيضا. وأول ما أنا جيت قلت مش ممكن نترك الخمس المدن الغربية كده كلقب من ألقاب البابا على المسيح، وابتدينا نشتغل وربنا ساعد وربنا يكمل. في مدينة على فكرة من اللي افتقدناها هناك اسمها مطراقة، مطراقة دي غالبا بمناسبة لما راح ماري مرقص قالوا من مصر أتى، فسموها مطراقة اختصار لمصر أتى. سؤال واحد بيقول إذا كان المطلوب هو الله، كيف يسلم لله روحه كما قال ذات مطراقة أسلم الروح؟ وإذا كان هو الله لمن أسلم الروح؟ الناس اللي بيتكلموا عن لاهوت المسيح بينسوا ما يشوفوا ينسوا أن الإنسان ابن الإنسان. فهو كإنسان أسلم الروح، لكن كإله حي لا يموت. إذا كون أن هو مات وأسلم الروح دي من ناحية لاهوته وليس من ناحية لاهوت، بصفته ابن الإنسان وليس بصفته ابن الله. لمن أسلم الروح أسلمه للآب. قال يا أبتاه في يديك أستودع روح، يعني الابن أسلم الروح الإنسانية للآب، ولكن بقي لاهوته كما هو لا يموت. استطاع أن يفتح أبواب الفردوس وأن ينقل الراقدين على الرجاء إلى الفردوس، وأدخل اللب إلى الفردوس إلى آخر. فدايما كثير من الأسئلة اللي تيجي ضد لاهوت المسيح بينسوا ناسوت، يعني افتكروه كما لو كان إله مجرد فقط بدون الطبيعة الإنسانية. واحد بيقول ما رأي حضرتكم في هذا التعليم؟ قرأت لبعض الآباء إن الله يمكن أن يسمح بعودة الروح بعد الموت إلى جسد آخر لتصحيح أخطائها والتكفير عنها. فترة اختبارنا على الأرض هي فترة حياتنا على الأرض. فترة إيه؟ حياتنا على الأرض. وعبارة التكفير أنا لا يمكن حواس عليه، لأن الكفارة لدم المسيح فقط، هو الوسيط الوحيد في الكفارة، ولا يوجد مغفرة خطايا إلا به وحده. فمهما عمل الإنسان من أعمال حسنة لا يستطيع أن يكفر عن خطاياه. ولما يكون مثلا واحد شد جسده وهيصحح أخطاءه في جسد آخر، طب لما يقوم في اليوم الأخير يقوم بالجسد الأولاني ولا بالثاني؟ وإذا كان صحح في الثاني ما مصير الأولاني؟ يعني بنقول واحد بروحين وده واحد بجسدين، يعني كل هذه التعاليم لا أصل لها في الكتب المقدسة، تبتعدوا عن الكتب اللي زي كده. واحد بيقول لماذا لم يعمد السيد المسيح وهو صغير؟ وهو صغير ما كانش فيه معمودية، دي المعمودية لم تظهر إلا أيام يوحنا المعمدان، ولما بدأ يوحنا المعمدان ما كانش المسيح صغير، يا دوبك الفرق بينهم يعني كان قرب على 30. واحد برضه بيقول لي هل أرواح أقربائنا ومعارفنا المنتقلين ترانا؟ وهل يمكن لشخص أن يحضر الأرواح وإيه رأيك؟ أنا من رأيي أن ليس من السهل إطلاقا تحضير الأرواح. ليه؟ الأرواح إما أرواح بارة لأرواح كبيرة. الأرواح البارة التي في الفردوس في مستوى أعلى من مستوانا، ما يستطيعش واحد من على الأرض أن يجيب الروح من الفردوس وينزلها تحت ويقعد يشغلها بتفاهات الحياة الأرضية. يعني مش ممكن واحد يجيب شخص أعلى منه مستوى، ناس تكملوا جهاتهم وراحوا الفردوس، تروح انت جايبهم من الفردوس وتطلقهم لانك تسالهم اسئله تعتبر اسئله ارضيه وتافهه، وترجعهم تاني وتجيبهم كلام مش معقول. دول اذا كانوا ارواح بره. اذا كانوا ارواح شريره يبقى محبوسين في الجحيم، ما تقدرش تديهم يوم اجازه وتخرجهم ويتصلوا باحبائهم واقربائهم وياخدوا ويدوا معاهم في الكلام. لكن ممكن ناس يجيلهم شياطين ويقول له انا فلان وكل. انا لا اؤمن اطلاقا بتحضير الارواح، والكتاب المقدس مخصوص حاجة عن تحضير الأرواح، وخصوصا في العهد الجديد أن الأرواح كلها في الفردوس ومستخدم في الفردوس أصلا. واحد بيقول ايه تفسير الآية اللي بيقولها يوحنا الرسول: ان كان احد يأتيكم على يديء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، لان من يسلم عليه يشترك في اعمال السرية. فما هو المقصود من هذه الآية؟ وكيف لا نقبله في البيت ولا نقول له سلام ونحن قد خالصنا العالم في العمل وفي السكن واشياء كثيرة؟ فما نزلت ان احنا نشترك في اعمالهم الصغيرة؟ لا يا حبيبي، الكتاب المقدس نعلق على الخلطة العمومية بالعالم. ده بيقول ان كان احد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم، يعني واحد يخوف عليك في البيت لكي يعطيك تعليما ضد الكتاب المقدس وضد الايمان السليم. مش اي خلطة، نحن في العالم بنختلط بكل الناس ايا كانت عقائدهم مذاهبهم الى اخره، لكن ما بنختلطش على المستوى العقيدي. لكن ده بيقول ان كان احد ياتيكم ولا يجيء بهذا التعليم، دول تقريبا زي ايامنا ناس من نوع شهود يهوى. شهود يهوى ليست لهم كنائس ويمروا على البيوت بالافتقاد الفردي، ويجي يقول لك نقرا في الانجيل ويقعد يوعظك ويعلمك ويلخبط معك ويبرر الاسرار. فبيقول لك لو يجي لك واحد من النوع ده ما تقبلوش في البيت، قول له انا اشكر ربنا باخد تعليم من الكنيسه وبروح الاجتماعات، واذا كان معاه جواب رسمي من الكنيسه ورهوني. فإذا كان في افتقاد بيبقى من الآباء الروحيين أو الثمانية المعترف بهم في الكنيسة ومعهم ترميهات للافتقاد. لكن غير كده لألا يجيلك ناس تعليمهم مش مظبوطة ويلخبط معهم. واحد بيقول ما الفرق بين المحبة مع الله والعشر مع الله؟ لما تحب ربنا تعشر، يعني العشر مع الله نتيجة للمحبة مع الله. في أسئلة كثيرة بتيجي بخصوص الزواج والحاجات دي، وأنصح تقديمها للمجلس الإسلامي. في بعض حاجات بجاوبها لكن مش الكل، وإلا ساعات بتبقى متكررة كلها وحلقة ونكتسب كده وناخد الأب والأب والروح القدس. واحد بيسأل بيقول: هل الأمهات يتعرفن على أبنائهن في الملكوت والأخوات يعرفوا بعض؟ طبعا، يعني لما الغني والعازر هما الاثنين انتقلوا من العالم، الغني بس يوسف لعازر في احضان ابراهيم، يعني تعرف عليه وتعرف على ابينا ابراهيم. الناس في الملكوت ممكن يتعرفوا على بعضهم البعض، الامهات يعرفوا ولادهم والاولاد يعرفوا ابائهم والاخوات يعرفوا بعض، كل ده ممكن. ده لو هم كلهم راحوا الملكوت. لكن لو حد راح والثاني ما راحش يبقى احسن له انه ما يعرفش علشان ما يتعبش. بس في الملكوت هيبقى محبة الناس للملكوت اكثر من محبتهم للقرابة الجسدية، يعني يهمهم ملكوت الله وبس. سؤال: واحد بيقول انا دخلت مستشفى يوم 11/4 راجل يعني لعمل تحاليل دم صايم وفاصل بعد ان اخذ عينة الدم، اكلت هذا اليوم اكل الصايم وليا علما باني اخذت حل من ابدا قراءه هذا اليوم عشان يمكن تاكل اكل الصايم. ساعات لما يكونوا عايزين ياخدوا يعرفوا مثلا المرارة ماشية ازاي، والمرارة بتتعامل مع الدهون. عيد الطبيب يقول لك كل بيضة كل بطولة وتنفيذ أي حاجة عشان يشوفوا المرارة بتفرز لهضم الدهون ولا لا، فحجمها يصغر ولا لا. فاكر زمان مرة طبيب حد يعمل لي فيتوكات وقال لي حاجة زي كده، قلت له ما دام عايز دهون ايه رأيك واحد ياكل حتة حلاوة طحينية وكلها دهون؟ كلها دهون ولا بتطلع ايه؟ كلها زيت، زيت تنسمون عليه زيت سكر. وفعلا جرب التجربة وطلعت مظبوط. هو لازم تاكل دهون يعني تاكل زيت؟ لا، ممكن تاكل حتة حلاوة طحينية وفيها دهون، ما فيش داعي ابدا انك انت تاكل اكل طارئ الا لو انت انتهزتها فرصة عشان تتهرب من الصوم. لكن بصراحة ما نفسها بصراحة كده يعني. وايضا لما تروح عند الدكتور عشان يعمل لك فيتوكات ويقول لك تاكل دهون مثلا، روح عند دكتور متدين لسه مصوم وقواعد لسه يقول لك يلا معلش النهارده واحد بيقول برضه من ضمن الناس اللي بينظروا النظرات ويرجعوا فيها، بيقول انا نظرت ناس اني وكنت في ضائقه صعبه جدا اني ابني مذبح لاسم القديسه مريم السائحه السائبه، واكرمني الرب وعبرت المشكله، ولكني لا اعرف كيف اتصرف في هذا الناس. انا اعلم انه نذر خاطئ ولكن ما الحل؟ وبعدين بيخرج بالنذر ويهود علينا، بيقول له هل نرضي قداستكم انه لا يكون هناك كنيسه واحده او مذبح واحد باسم هذه القديسه العظيمه شفيعه الفقهاء والسائدين في مصر كلها؟ وبعدين بيقول له هل النذر يشمل بناء المذبح بكل محتملاته الكرسي والجاس والمسجد والسنين ولا غيره؟ مع العلم بأني طبيب وربنا أغرقني بخيراته ولا توجد مشكلة مادية. ما دام لا توجد مشكلة مادية وعندنا ناس دانا نبني لك مذبح على اسم القديسة مريم السائبة وبسيطة خالص، تبعت لي عدوانك أو تليفونك وتكتب لي جواب كده مكتوب عليه مذبح القديسة مريم السائبة. مدام الفلوس انا كنت هفكر ان انا ابني لك المسرح ده، لكن انت بتقول انا طبيب وربنا اغرقني بخيراته ولا توجد مشكله مدينه. فعلا لازم يكون في مسرح باسم القديسه مريم السائله يعني انا وانجس لنا. هاتت لك كنيسه يكون يتعمل فيها اكثر من مسرح ونعمل لك مسرح باسم القديسه مريم السائله. دي بسيطه. هراجع المذابح اللي عندنا في المنطقة وبعدين في المحاولة. واحدة بعتها بتقول راح بجلس مستشفى بنداس وارفض رد اليوم، بتقول هل عمليات التجميل للسيدات حرام؟ وأعرفك إن زوجة وأم لثلاثة أولاد من مواليد شباب التاريخ ملكها، تاريخ ملكها أصله بالذات. طيب كتب خمسة شهر خمسة سنة خمسة وخمسين، سنة خمسة وخمسين، وبتقول وعندي ترحم شديد في دخول عينيه، وذهبت الدكتور تجميل فقال لي لابد من عملية تجميل، فهل هذا يتعرض مع الصورة التي يريدها لي السيد الرب؟ لا أبدا، روح وعمل عملية التجميل والسلامة عيونك، ربنا ما يزعلش. ليه بقى؟ هقول لك ليه؟ لأن ربنا لما خلق الإنسان خلقه على صورته ومثاله في أجمل صورة ممكنة. فربنا يريد للإنسان أن يكون في أجمل صورة ممكنة. ثانيا الترسل في بطون العين. في حاجة حديثة طرقت عليكي ولمت ولادي غالبا بترسل في بطون العين. فربنا لا يريد لكم هذا المرض. وأعتبر الحاجة اللي زي كده زي أي مرض نفس حد. يعملوا لك عملية في البطون وتطلعي مضغوطة وماشية بيزنس. واحد بيسأل بيقول هل لو عرف الشيطان خطيئته وتاب عنها تغفر له خطيئته؟ سؤال من الناحية العملية مستحيل مستحيل. الشيطان لا يمكن يتوب. الشيطان معهون بالشر واصبح معاند ومقاوم. وحتى النبوءات في الكتاب بتقول ان الشيطان في اخر الايام لما هيجي ضد المسيح هو هيجي ضد المسيح بقوه ايات وعجائب من طلع الشيطان. يعني هو اللي هيبعته وهو اللي هيديله قوه ايات وعجائب. والكتاب بيقول أبصرت حربة السماء ميخائيل وملائكته بيتحارب مع إبليس وملائكته. إذا ما زال الشيطان يحارب. والكتاب في سفر الرؤيا إصحاح 20 آية 10 بيقول وإبليس الذي كان يظنهم طرح في بحيرة النار والكبريت هو والوحش والنبي الكذاب وسيعذبون الى ابد الابدين امين. يعني الشيطان ده ضايع. لكن ما عندناش مانع اذا كنت انت تقدر على هدايته وتجيب لنا صبح ويجي يقول اقرا له صحيح برضه مش هنصدقه. الشيطان مش ممكن. الكتاب بيقول هيطرح في بحيره النار والكبريت. بيقول أم إن الله لم يعطي فرصة التوبة للشيطان. هو الشيطان مش عايز يتوب. مش ربنا اللي مش مديله فرصة للتوبة. الشيطان لا يريد أن يتوب إنما هو يقاوم ملكوت الله. ده يا ريت بس مش عايز يتوب. ده ما يحبش إن حد من الناس يتوب. وبيعرقل توبة كل إنسان. هو يكون ظهر لك وقال لك توفتني. واحد بيقول ارجو تفسير الآية اللي بتقول بالغداه تسمع صوت بالغداه اقف امامك السلام. كلمة بالغداه يعني الصباح الباكر يعني. وده المزمور الخامس في صلاة بدر. يسأل هل يجوز للمرأة الصلاة بكل الكنيسة؟ لا لا يجوز. فعايزين نخطط كده. سؤال بيقول هل التناول والاعتراف والتراسيل تؤدي الى طريق الملكوت؟ وانا ما اعترف ومتناول كل اسبوع ولا اريد القراءه ولا الكتاب. طبعا كل حاجه تؤدي للملكوت لو كان بقلب طيب. يعني واحد يتناول بتوبه ويعترف بانسحاب قلب ويتوب طبعا تؤدي للملكوت. اما من جهة تجيد القراءة والكتابة ففي حاجات مهمة القراءة والكتابة بتسمعها من الكنيسة وتحفظها. والكنيسة بتقرا كل القراءات وبتعلم الناس الترتيل. وفي عيال لسه معرفوش القراءة والكتابة وحافظين تراتيل كتير. وفي معلمين مكفوفين يعني ما بيشوفوش طبعا ما بيعرفوا يقروا ولا بيكتبوا وبرضه حافظين حاجات كتير. فممكن انك انت تحفظ عن طريق السماع. كل ما تسمع تحفظ. واحد بيقول كيف اثبت لشخص مسيحي كذا كذا من اللاهوتيه؟ خليك بقى واحد. واحده بتقول تقدم لي شاب سبق له الزواج من فتاه وأنجب طفلين في مرحلة الطفولة ولكن زوجته غيرت وهو يريد الزواج منه. لازم طبعا تجيبوا حكم محكمة انها اتطلقت منه لانها اتغلبت لازم. واذا كان هذا ممكن يعني احنا بيتنا للزواج للطرف اللي يكون الطرف الاخر غير غيره بنتصرح له اعتمادا على ما ورد في كورنثوس الاولى 7:15 ليس الاخ او الاخت مستعبدا في مثل هذه الحاله ان اراد ان يفارق فليفارق. وعلى اعتبار انه لو كان غصن موجود في الشجره وقطع منها يبقى ما فيش سنه باي غصن اخر. بس السب بتقول مع العلم ان السب على خلق وحالته المادية جيدة جدا ومستعجل على الزواج. بس نمرة واحد حالته المادية ولا خلق ولا مستعجل. أنا بتكلم من الناحية القانونية، من الناحية القانونية لو جبت أوراق زي كده المجلس الإسلامي هيتصرف بالزواج. إلا لو كان هو اللي طلعها من دينها يعني دي حاجة تانية. واحد بيقول لماذا شبهنا السيد المسيح في امثاله بالفراخ على اعتبار ان هو الراعي والراعي يرعى الفراخ.